بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. قلنا بناء على اشتراط النصاب في خمس المعادن يقع الكلام في عدة مسائل، حيث إن النصاب هل يجب أن يتحقق في الإخراج الواحد لا بد وأن يبلغ حد النصاب أو لا، وهذا ما عبرنا عنه باشتراط أو عدم اشتراط وحدة الإخراج. هذه المسألة الأولى التي قرأنا. المسألة الثانية اشتراط أو عدم اشتراط وحدة المالك في نصاب واحد، بمعنى أنه لو اشترك شخصان أو أكثر في استخراج المعدن بحيث صار هذا المعدن مشتركا بينهم، المالك صار متعددا، وقلت ان المظنون انهم يقصدون او المطمئن به الظاهر انهم يقصدون فيما اذا كان الاشتراك على نحو الإشاعة، اما على نحو الاستقلال نص نصاب واحد استخرج نص نصاب واحد اخر استخرج، فهذا واضح انه لا يتعلق الخمس لا بهذا ولا بذاك، لانه لا هذا بلغ حد النصاب ولا ذاك بلغ حد النصاب، على أساس يتعلق الخمس؟ إنما الكلام فيما إذا اشتركوا في المعدن على نحو الإشاعة، لأنهم اشتركوا في الاستخراج، فصار هذا المعدن الذي استخرجوه ملكا لهم على نحو الإشاعة، على نحو الاشتراك، اشتراك بالإشاعة. عندئذ يقع الكلام في أنه هل يشترط وحدة المالك؟ إذن فلا يجب الخمس عليهم، لأن المجموع بلغ حد النصاب وليس حصة كل واحدين بمقدار النصاب. وإذا لم نشترط وحدة المالك، فإذا ما دام هذا المجموع بلغ حد النصاب وإن كان المالكون متعددون بالإشاعة، ولكن هذا المجموع بلغ حد النصاب يجب عليهم أن يخمسوا هذا المجموع. هذه هي المسألة الثانية التي بدأنا بها في الدرس الماضي، والآن نستمر في هذه المسألة. ذهب المشهور حسب نقل صاحب الجواهر اشتراط وحدة المالك، بمعنى أنه في هذه الحالة لا يتعلق الخمس، خلافا لرأي صاحب العروة الماتن. بحسب متن العروة لا يشترط وحدة المالك، بينما المشهور حسب نقل صاحب الجواهر أنه يشترط وحدة المالك. ففي مثل هذه الحالة لا يتعلق الخمس بأي واحد من هؤلاء، ولكن المنقول عن صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه أنه اعتبر واشترط وحدة المالك، فقال بأنه في مثل هذه الحالة لا، بل ما دام أنه عدم المنقول عن صاحب الجواهر عفوا عدم اشتراط وحدة المالك بعكس المشهور، فقال بأنه في هذه الحالة يتعلق الخمس، بالرغم من أن هؤلاء المالكين لهذا النصاب متعددون وحصة كل واحد منهم لا يبلغ حد النصاب، ولكن يتعلق الخمس بهذا المستخرج، بهذه الكمية المستخرجة البالغة حد النصاب. والشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، عليكم السلام ورحمة الله، تبع صاحب الجواهر في تبع بلي صاحب الحدائق بلي عفوا بلي أنا بالاشتباه كاتب صاحب الجواهر، صاحب الجواهر هو الناقل المشهور، هذا صاحب الحدائق، هذا صاحب الحدائق الذي خالف المشهور، هذا الذي خالف المشهور هو صاحب الحدائق، وتبعه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والماتن صاحب العروة، صاحب العروة أيضا قال بعدم اشتراط وحدة المالك، فيعني أنه يتعلق الخمس فيما إذا تعدد المالكون على نحو الاشتراك بالإشاعة. والظاهر أنهم يقصدون التمسك، يبدو أن دليلهم ما متعرضين أو غير واضح، ولكن يبدو أنهم يقصدون التمسك بإطلاق صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي التي دلت على اشتراط النصاب، على دخالة النصاب بناء على قبول ذلك. صحيحة البزنطي لا تقيد بكون المالك واحدا أو متعددا، السائل يسأل بأنه إذا أخرج المعدن من قليل أو كثير فهل يتعلق به الخمس؟ مو الخمس، فهل يتعلق به شيء؟ به شيء، هذا الذي وقع الكلام فيه، أنه هل يقصد بالشيء الزكاة أو الخمس؟ تكلمنا عن ذلك سابقا، ولكن بناء على حمل ذلك على الخمس، فالإمام يقول لا، مضمون جواب الإمام أنه لا يتعلق به شيء حتى يبلغ إلى مثل ما يتعلق به الزكاة 20 دينارا، هكذا أجابه الإمام. خب هذا ما في تعرض لكون من يستخرج متعددا أو واحدا، المالكون لهذا المعدن متعددون أو مالك واحد، إذن فالرواية مطلقة، إذن فبإطلاقها تدل هذه الرواية بإطلاقها على أنه سواء كان المالك واحدا أو كان متعددا يتعلق الخمس، وهذا يعني عدم اشتراط وحدة المالك. ولكن يرد على ذلك أولا أن صحيحة البزنطي ليست في مقام البيان إلا من ناحية الكمية من قليل أو كثير، والإمام يجاوب بأنه لا يتعلق شيء حتى يبلغ المقدار الذي يبلغ هذا المقدار، يعني من حيث الكمية، من حيث الكمية حتى يبلغ المقدار الذي فيه الزكاة، ويوضح 20 دينارا. عقب من هالزاوية قاعد الإمام يتكلم، من زاوية الكمية لا من زاوية الشرائط الأخرى. الشرائط الأخرى مسكوت عنها، ما الإمام ليس في مقام البيان من حيث أنه هل يشترط وحدة المالك أو لا يشترط وحدة المالك، هذا أولا. وثانيا أن ظاهر هذه الصحيحة وباقي الأدلة أن الخمس يتعلق بما يستفاد وما يمتلك من المعدن، فبالمقدار الذي يمتلكه المكلف يجب عليه الخمس. وفيما نحن فيه هؤلاء إذا كانوا عديدين فكل واحد منهم يمتلك أقل من النصف. مقتضى ظهور الأدلة أن الخمس لا يتعلق بذات المعدن سواء كان ملكا لشخص أو غير ملك لشخص. لو افترضنا أنه بالأمطار المعدن خرج بسبب أمطار بسبب الزلزال، الأرض انفتحت ومعدن خرج، ما حد مالكه، ما حد حائزه، لم يحزه أحد، لم يستخرجه أحد، لم يتملكه أحد، هذا يتعلق به الخمس ذات المعدن بدون أن يمتلكه أحد؟ لا يدل على ذلك أي دليل. جميع الأدلة التي تدل على وجوب الخمس في المعدن سواء ما كان فيه ذكر النصاب أو ما لم يكن فيه ذكر النصاب تدل على أن ما يستفيده المكلف من معدن، ما يتملكه المكلف من معدن يتعلق به النصاب. فهنا إذن كل واحد بقدر حصته يلحظ، لأنه بقدر حصته استفاد. صحيح أنه من حيث الملكية ملكية الإشاعة تعم كل الكمية، لكن هاي بالإشاعة مو ملكية طلقة. إذن فكل واحد من هؤلاء لم يستفيدوا إلا بمقدار حصتهم، وبالتالي النصاب لابد أن يلحظ في حصة كل واحدين لا في المجموع. هذا الإيراد الثاني. وقد يقال أنه يعتبر وحدة المالك بالتمسك بالمثلية الواردة في صحيحة البزندي في مثله الزكاة. قال لا يتعلق به شيء حتى يبلغ إلى ما في مثله الزكاة 20 دينارا. فيقال بأنه المثلية هنا تقتضي أن يكون خمس هذا المعدن كزكاة الذهب والفضة كزكاة النقدين. ويبدو في بحث زكاة النقدين مثل هذه المسألة مبحوث، من حيث أنه لو أنهم مجموعة تملكوا بالإشاعة مقدار النصاب سواء في النقدين أو في باقي الأجناس الزكوية، لو أن عدة أشخاص على نحو الإشاعة تملكوا نصابا واحدا من الأجناس الزكوية. فيبدو أنها هناك في مسألة الزكاة يبدو أنهم قالوا بتعلق الزكاة، رغم أنه حصة كل واحد لم يبلغ حد النصاب، ولكنهم إذا اشتركوا يتعلق الزكاة بالنصاب الحاصل بمجموع حصص هؤلاء. إن كانت هذه المسألة في باب الزكاة هكذا، فهنا يتمسك بالمثلية الواردة في صحيحة بزنطي، حيث قال أنه حتى يبلغ إلى ما في مثله الزكاة. يعني إذن خمس المعدن مثل خمس مثل الزكاة، ومقتضى المثلية أنه إذن النصاب إذا حصل في مجموع الحصص يكفي لوجوب، هناك يكفي كما أنه هناك يكفي لوجوب الزكاة، هنا هم يكفي لوجوب الخمس. قد يتمسك بظهور المثلية، ولكن هذا هم أيضا غير صحيح، وذلك لأن المثلية الواردة في صحيحة البزنطي يقصد بها المثلية في الكمية لا المثلية في جميع الأحكام والشرائط. لم يقل بأن بل خمس هذا المعدن في جميع الشرائط مثل زكاة النقدين. المثلية هنا لا يقصد بها المثلية في جميع الأحكام والشرائط التي من جملتها بل اشتراط الوحدة أو عدم اشتراط الوحدة في المالك. إذن فظاهر صحيحة البزنطية المثلية فقط بلحاظ الكمية، مثل ذلك لك في الكمية، وعطف عليه بل 20 دينارا، يعني هذه الكمية بمقدار بل ما يقدر ب20 دينار. وعليه فيبدو أن الصحيح في هذه المسألة اعتبار وحدة المالك، وأن النصاب لو حصل بالمجموع المشترك بين عدة أشخاص لا يتعلق به الخمس، تبعا للمشهور، وعلى خلاف رأي الشيخ الأنصاري وعلى خلاف رأي الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليهم. المسألة الثالثة في اشتراط أو عدم اشتراط وحدة جنس المخرج في بلوغ النصاب، يعني أنه لو استخرج، أفرض أن الإخراج واحد وأن المالك واحد، ولكن عندما استخرج نص طلع في روزج نص طلع حقيق، إن بناء على أن العقيق والفروزج من المعادن، فما استخرجه كان جزء منه من جنس وجزء منه من جنس آخر، والمجموع كان نصابا، كل جنسين ليس نصابا، المجموع كان نصابا بلغ حد النصاب، هذا هل يتعلق به الخمس أو لا؟ إن قلنا باشتراط وحدة الجنس المخرج فهذا لا يشترط، لا يتعلق به الخمس، لأنه هذا متعدد مو جنس واحد جنسان. وإن قلنا بعدم اعتبار وحدة الجنس، فهذا وإن كان من جنسين يتعلق بهما الخمس، لأن المجموع صار نصابا. هنا أيضا نقول بأنه هنا بعد لم ينقل من أحد القول باشتراط الوحدة، بل وصاحب العروة هم أيضا لم يشترط الوحدة، قالوا بأنه هذا المجموع معدن، أدلة المعدن لم يصب وجوب الخمس على كل جنس من أجناس المعادن. أدلة الخمس ما قالت بأنه يتعلق الخمس بالعقيق، يتعلق الخمس بالفيروزج، يتعلق الخمس بالنفط، يتعلق الخمس بكذا بكذا واحدا واحدا. جنس المعدن لا دخل له في وجوب الخمس ولا في النصاب، وإنما تعلق الخمس واشترط فيها النصاب بمن؟ بالعنوان المعدن، أعم من أن يكون عقيقا فيروزجا نفطا أي شيء. فعنوان المعدن متى ما بلغ حد النصاب يتعلق به الخمس، عنوان المعدن متى ما تعلق به النصاب يجب فيه الخمس. وهنا عنوان المعدن حاصل هم في العقيق وهم في الفيروزج، وهذا العنوان بلغ حد النصاب. صحيح هذا الجنس الواحد لم يبلغ ذاك الجنس الواحد، لكن عنوان المعدن بلغ حد النصاب فيتعلق به الخمس. وهذا يبدو أنه هو الرأي لعله الوحيد، ما لم نجد مخالفا لهذا الرأي، وصاحب العروة أيضا هكذا قال. هذه المسألة الثالثة، تبقى المسألة الرابعة إن شاء الله للدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.